الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أن فكرت أن أترك الفرع الذي وعدت به فهو مقلد أنه نقول التعدد المتزايد في الأذان طبعا بغض النظر عن الإقامة وكل كلامنا الآن إلى موعد غير مسمى هو شنو هو الأذان دون الإقامة نحو الشاهد السيد الأطبائي في العروة قال بجواز التعدد الآن أقرأ لكم العبارة لا بأس بالتكرير في حي على الصلاة أو حي على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس ولكن الزائد ليس جزءا من الأذان بعض التعليقات البسيطة ثم أستمر أولا من الناحية اللغوية التكرير ليس بصحيح التكرار هو الصحيح وليس التكرير في حدود فهمي والله العالم ولم أراجع والمسألة ما تسوى أن تراجعوا لكنه يؤكدون من يريد المحافظة على اللغة الفصيحة أن كرر له معنيان بنحو الاشتراك اللفظي وليس الاشتراك المعنوي كرر بمعنى مثلا جاء بالشيء عدة مرات هذا ممكن مصدره تكرار كرر يكرر تكرارا وكرر بمعنى صفة كأنهم كانوا التصفية يكون بتكرار الإراقة من إناء إلى إناء فصارت أنه كرر بمعنى صف الماء أو أي شيء ومصدره التكرير وليس التكرار لا هذا مصدره هذا ولا هذا مصدره هذا واستعمال كل منهما في محل الآخر خطأ لغة ولا أعتقد أنه يصلح مجازا ليس أنه العلاقة المجازية أكيد أنها غير موجودة يقول في حي على الصلاة أو حي على الفلاح سنرى أن الروايات غير خاصة بحي على الصلاة وحي على الفلاح لماذا خصها بهذا دون الشهادات دون الشهادتين أو الشهادات الثلاث لا يوجد له أي وجه ولا يذكر له في المستمسك وجه إذا كان الخبر الصحيح يدل على جواز التعدد كما سوف يأتي فلماذا خص الحيادات ربما عن المسألة أبدأ القدر المتيقن في الجواز ما كان ذكرا هذا ظاهر وإن كان مسألة ليست صلاة لكنه إذا دار الأمر بين الذكر وغير الذكر فالأخص بالجواز والقدر المتيقن بالجواز وما كان ذكرا هي الشهادات الثلاثة وأما يخص غير الذكر ويعرض عن الذكر فهذا مما لا وجه له أكيد للمبالغة في اجتماع الناس ما علينا من لفظ المبالغة هنا طبعا المبالغة بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى بلاغي اكيدا ولكنه في الحقيقه كان ينبغي ان يكون بانتظار اجتماع الناس للمبالغة في المعنى. طب بالآخر يؤدي هذا المعنى، ولكنه ليس لهم كذلك بالضبط لانتظار اجتماع الناس، أي أنه تجلس حي على الصلاة حي على الصلاة مثلا تقرب 50 مرة 100 مرة نصف ساعة ساعة ويؤخر الصلاة عن وقت طويلة طبعا من أجل شنو؟ من أجل أنه لعله يجون بعدنا. هذا هو المسألة. طمع يعني إلى حد ما أستطيع أن أقول طمع بالدنيا وليس طمعا بالآخرة. أكثر بك لو شرع يحلوا لك المتشرعة، أنه بدي كلما زادت أفراد الجماعة زاد ثوابها، فنحن ننتظر حقيقة كل واحد يحشر على نيته. إن كان قصدك هذا جزاك الله خير يا جماعة، الله تعالى يعلم بما تقول. معلش. قال في المستمسك طبعا شرحه شرح العروة اتفاقا، أي لا بأس بالتكرير، اتفاقا كما في المختلف وظاهر غيره لموثق أبي بصير. الآن وصلنا إلى الرواية يسميها موثقة ولعلها صحيحة، المهم أنها معتبرة سندا. وأنا قليل الاهتمام بالإسناد إلى حد من يصل الحكاية ميحل أنا أقبلها. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن مؤذنا، أقرأكم سند بأجله بالالتفات إلى ذلك هذا الشيء لما كنت تهديله حاصله بين محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب، وإلى هنا هي شنو صحيحة السند. عن علي بن أبي حمزة الإشكال هنا، ولعله لأجل هذا ذكر أنها موثقة، وفي الحقيقة يحتاج إلى إثبات، وأنا ذكرت كثيرا في مثل هذا المورد أنه البطائني له فترتان من عمره مهتدي ثم ضل، فهل أن هذه الرواية إذا كانت من طرف الهداية فهي صحيحة، وإذا كانت من طرف الضلال فهي ضعيفة وليس موثق بهذا المعنى، لأنه حينما كان مهتديا كان شيعيا وشيعيا الصدوق إنما هو صحيح وليس موثق، هذا على خلاف الاصطلاح. واذا كان ضالا بعد انه موثق ايضا ما له معنى، فالتعبير بالموثق على كل حال لا معنى له. وفي حينه قلت اكثر من مره ايضا انه هناك تصبح شبهه مصداقيه انه عجب انه هل هذا رواه، يحتاج الى احراز بحجه شرعيه انه رواه في ظرف هداه لا في ظرف ضلاله، وهذا لا يمكن. فمن هذه الناحية على الاحتمال مبطل للاستدلال على اي حال. عن ابي عبد الله عليه السلام قال لو ان مؤذنا اعاد في الشهادة، يقول شهادة او في، طبعا هذا على خلاف ما ذكر في العروة، او في حي على خير العمل او حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك، أكثر من ذلك بمعنى من المعاني حتى لو وصل إلى المليون، وإن كان تستطيع أن تحدد أكثر من ذلك بما هو متوقع عرفان إلى باب الجواب مثلا 5 6، لا يعتمد أن يحصل أكثر من ذلك رايح 10 إلى باب الجواب. على أي حال سوف يأتي مناقشات هذه الأمور تأتي إن شاء الله. إذا كان هذا لاحظ هذا النوع مع العروة، إذا كان إما ما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس، إذا أراد أن يكرر لم يكن به بأس. لو أذن مؤذنا أعاد في الشهادة إلى آخره لم يكن به بأس. إذا أراد شنو؟ جماعة القوم ليجمعهم، طبعا ليجمعهم غير أنه المبالغة في اجتماع الناس على ما في عبارة الأروة. مرة أننا مثلا نحس أنه أنا 10 بنصير 20 مامومين، ننتظر إلى أن الله يرزق 10 بعد، وما احتمال نجيهم من عند عددهم طبعا 200. ومرة لا، مثلا متفرقين في برية كقافلة للمسافرين مثلا أو شيء من هذا القبيل، أو ناس مثلا في مسجد قاعدين بعد يقرأ دعاء وبعد يقرأ قرآن وكذا، وصار وقت الصلاة، نريد أن ننبههم نأمرهم بالمعروف أنه اجتمعوا كلكم لإقامة صلاة الجماعة. هذا هو عادة واحد انتظار المأمومين لعله ما يجي يغني صيحة هي على صلاة ساعة معكم. أي واحدة بس لا، قضية الثانية معقولة، خلال مثلا كم مرة حي على صلاة، 5 مرات حي على صلاة، الآن كل واحد ينهي ما في يده عجالة ويجيبها. معقول. وهذا ليس به طمع في الدنيا إلى حد كبير. من بعد نتوقع أن الله تعالى يرزقنا من الخير، طبيعي. وهذا هو بعض الرواية. نريد به جماعة القوم، كأنه جماعة موجودة ليجمعهم، جماعة القوم ليجمعهم، وليس أنه ينتظر الدخول من الخارج. بعد باب 23 هذا باب 22 وهي في الحقيقة بروايتين، الباب ليس أكثر. يسمعني عن محمد بن علي بن محروم يعني الشيخ أبو صلى الله روحه، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حليز، عن جرارة. والظاهر أنها معتبرة، والظاهر أنها صحيحة، لعله أنا قليل الاطلاع على المصادر. عبد الله بن أبي نجران أنا ما رجعته لكم، لكنه عندي قناعة بصحته. قال لي أبو جعفر عليه السلام في حديث: إن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح، أو حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم. مش هذه العبارة؟ ماذا تستفيد من هذه العبارة؟ إن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم. قال فيها اولا انه نحن نعلم ان العامة حي اما ليخ الصلاة خير من النوم، يقولوا في اذان الصبح وليس دائما، لان الناس نائمين ذاك الوقت يقولوا لهم ينبهوهم ان لا قوموا للصلاة، ان الصلاة خير من النوم. هذا باب الجواب، ولا يقولها على اي حال، في الظهر ولا في المساء ولا في العصر ولا في العشاء. اذا كانه يعطي الاذن او الضوء الاخضر من اللغه الحديثه على انه شنو؟ على انه زيد في حي على الفلاح بدل الصلاه خير من النوم، يعني في مورد وجودها عند العامه، لا في مورد عدمها عند العامه. فلا تكون هناك كبرى قابلة للإطلاق على أن هناك من العموم والتجريد عن الخصوصية، تجعل الخصوصية إنما يكون فيما إذا كان شنو قليلا متصلة ماكو، وهي هنا نبيجوز بأنه محل أثر خير من النوم كرر حي على الفلاح، فحينئذ ماذا يكون الحظ؟ وطبعا التثويب حسب الاصطلاح الفقهي، وان كان هو غير متعارض في العرض، هو قولهم، التثويب هو قولهم صلاة خير من النوم وليس شيء اخر. التثويب انه التنبيه الى الثواب، الى ثواب الصلاة بدل الاشتغال بالنوم ونحو ذلك. من ناحية اخرى ينبغي ان نلتفت انه احنا الحمد لله عدنا بدل الصلاة خير من النوم، ما هو؟ حي على خير العمل. فإنه اثنين حي على خير العمل بدل اثنين فصار خير من النوم. فقد ملأ مذهبنا ما نقص من مذهبهم. لا يحتاج إلى بدل من حي على الفلاح بعد. مثلا أربعة حي على الفلاح بدل لو كان هم يقولون صار خير من النوم وحي على خير عمل. نعم إلى بعض الجواب الذي هذا من ينقص نزيد بحي على الفلاح مرتين عن بعد. لكن المسألة ليست بذلك، وإنما المسألة أنه حي على خير العمل موجودة بدل أنه نزيد في حي على الفلاح. هو يقول ان شئت زدت على التثويب حي على الفلاح يمشي. مقتضى القاعدة الاولية بغض النظر عن ما سوف اقول انه قد شيء موجود مثلا كيلو شكر زد عليه نص كيلو شكر فقد زدت الكيلو نص كيلو، زدت على الكيلو نص كيلو مطلوب في نفسه. اما انه شيء محدوث كيلو شكر ماكو وانما تاتي بنص كيلو، فهل يصدق انه زدت على الكيلو نص كيلو؟ الان هنا ان شئت زدت على التثويب حي على الفلاح، يعني ان التثويب موجود مذكور تزيد عليه في حال الفلاح. فهل هذا جائز في مذهبنا؟ لا بد يوجد للتقية او اي شيء هو الارقى له بالحكم الاولي او العنوان الاولي، لا وانما لا بد انه مربوط بعنوان ثانوي. يقول حي على يقول الصلاة خير من النوم، ثم يقول حي على الفلاح مرة مرتين بعد بلا باب الجواب. هذا يصير زيادة على التثويب. واما في هذا التثويب الاولي فلا يصلح اكيدا. فاذا السياق فيه شيء من الاغتشاش، يعني نقدر نقول او محمول على عنوان ثانوي او اي شيء، ولا يصلح للاستدلال فيه بالعنوان الاولي. فالرواية الاولى اصبحت شنو؟ أصبحت غير معتبرة السند، والثانية غير معتبرة الدلالة لصحة التعبير. فمن هذه الناحية كأنه لم يخفى عندنا دليل على جواز التكرار. الآن ندخل في قائمة من الأدلة على عدم جواز التكرار. طبعا هنا ينبغي ان نتنزل ونقول ان هاتين الروايتين كما عليه مثلا قناعة السيد ليزدي وقناعة السيد حكيم على انهما معتبرتان سندا ودلالة، حتى نجعل بينهما نحو من التعارض بين الطائفتين، نحو من التعارض. المهم على انه لو نظرنا الى القواعد الاولية نجد المسألة ممنوعة التكرار. ما له معنى يعني في الحقيقة ألسنة الروايات الأصلية للأذان والإقامة تحددها واحدة واحدة، وإذا كان هكذا لا مجال للقول بأنه يمكن الإضافة عليها إلا بدليل معتد به ولا دليل معتد به كما رأينا. في الحقيقة حصر فقرات الأذان بهذا الترتيب أي بالترتيب الثاني مع عدم الزيادة ولا النقيصة، يعني عدم الزيادة لا بأكثر من أسلوب واحد بعدة أساليب فقط المنع من الزيادة، منها الحصر المستفاد من الروايات بألسنة مختلفة. الرواية الأولى من الباب 19 الذي عقده الحرقد صلى الله عليه وسلم لأجل شري لأجل بيان فقرات العذاب، وهي معتبرة أكيدا لعلها صحيحة على إيه. ماذا يقول فيها؟ الأذان والإقامة 35 حرفا، فعد ذلك بيده واحدا واحدا. ها، الأذان 18 حرفا والإقامة 17 حرفا، هذا يدل على الحق. إذا كان قابلا للزيادة أو كان قابلا للنقيصة لكان هذا الرقم فاسدا، لأنه كان على خلاف ما قال. فإنما يريد أن يعرفنا الضبط بالموضوع، وإن كان هو ليس له مفهوم أصولي بالمعنى مفهوم المخالفة، لا، وإنما نعم هو سياق حاله وإطلاق مقاله أو مقامه يقتضي شنو؟ يقتضي أنه يريد أن يظهر لنا أنه لا بشرط عن الزيادة كما هو لا بشرط عن النقيص. مثلا هذه الرواية الثانية أيضا تصلح، يا زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين. هنا أنا هم يقول ثم أمر جبرائيل فأذن شفعا وأقام شفعا. وأما الروايات الناطقة بتعداد الفقرات لفظيا، الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله واية وجملة منها معتبرة السنة، وهي على ما هو المتعارف هي قضية تكبير فيها ما يعني قلناها على باب آخر. لكن بغض النظر عن هذه الجهة، التكبيرتين نقيصة وليست زيادة، والسلام الآن بالزيادة وليست بالنقيصة، وليس فيها ولا واحدة تدل على جواز الزيادة. وهي أيضا شنو؟ لما تكون في مقام الحصر ولو مقاما ولو سياقا تكفي أن يكون لها نوع من المفهوم الذي يدل على المنع عن الزيادة. لا حاجة إلى زيادة صلاة الرواية. المهم على أن كأنه نحصل من مجموعة الألسنة ومن مجموعة الروايات وضوحا في الحصر والمنع عن الزيادة، لكن تبقى مناقشات ذلك، وهو أن نقول بأن الروايات هذه الحاصرة بالفقرات المعروفة إنما يقصد بها الجزئيات، وتلك الروايتين لو صحتا سندا ودلالة يقصد بها الزيادة خارج الجزئيات. أنه الإنسان يعدد بل مرتين أو ثلاثة زيادة لا بقصد الجزئية. في الحقيقة هذا يحتاج شنو؟ إلى دليل. ليش؟ لأنه قد يقال في مقابل ذلك أن الروايتين تدلان على الجزئية، أما أنه شنو؟ إذا كان 10 أيضا جزء الأذان، إذا كان 5 أيضا جزء الأذان، فأي دليل لك على أنه هذه الزيادات ليس جزءا من الأذان، أو لا يراد أن تكون، وليس مقصود الإمام أن تكون جزءا من الأذان؟ في الحقيقة يمكن الآن كأطروحان يدعى وجود القرينة على ذلك. القرينة على ذلك ألفاظ الرواية. إن شئت زدت، لو أراد المؤذن أن يكرر مثلا في من هذا القبيل، فلا مؤذن أن يكرر يعني شريط. هنا هذا يحتاج إلى ضمن مقدمة أنه الزيادة الشرعية المنوطة بالإرادة ومشيئة الفرد لا يصدق عليها الزيادة عرفا ومتشرعيا، ما كان محددا شرعا هو الجزء، وما كان موكولا إلى المؤذن لا يحتمل أن يكون جزءا، وهذا مطمئن إلى المؤذن إذا لا يحتمل أن يكون جزءا. الإشكال هو مسألكم الدعاء، حاصله بأنني قلت في يوم ما مثلا في الجزء الثاني في ساعه يعني والخبات لان الصلوات انما هي معيات اعتباريه فالزياده والنقيصه فيها لا تضر بالجزئيه اذا فهنا الزياده لا تضر بالاذان ونكمل ان شاء الله.